أن يجعلك الله طريقا لنفع هذه الأمة في دعوتها، في نفعها، في الدفاع عنها، في حمايتها، في رفعة شأنها. يا أخي الكريم، لا تكونن معولا في يد أعداء الله لهدم هذه الأمة، سواء أكان ذلك في أفكارها أو في قيمها أو في منافعها أو في وحدتها واجتماع كلمتها. اتقوا الله، راقبوا الله، عودوا إلى الله، ابحثوا عن دور يكون لكم نافعا يوم أن تلقوا ربكم. غدا سنموت، غدا سنموت، غدا سنموت، وكل منا يلقى ربه. فماذا أعددت لهذا السؤال من جواب؟ الأمة اليوم تشكو، ماذا فعلت أنت لها؟ ماذا صنعت؟ ماذا كنت فيها؟ سل نفسك، لا تلتفت لغيرك، التفت لربك ولنفسك، لربك مراقبا ولنفسك محاسبا. أما الناس فدعهم، فهم والله لا يملكون حولا ولا قوة، إذ الحول والقوة والمنعة والقدرة بيد الله الذي لا إله إلا هو. لكن يوم أن هن عن الله، يوم أن هان الناس على الله، هانوا على أعدائهم، فليتقوا الله وليرجعوا إليه حتى يمنع الله عنهم الأذى ويدفع عنهم الشر ويقيهم هجمات الأعداء. أسأل الله للجميع التوفيق. لا إله إلا الله. أم عابدين، تفضل يا أم عابدين.
السلام عليك شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
رمضان مبارك.
الله يبارك لنا ولكم في العمل الصالح.
آمين يا أرحم الراحمين. شيخنا بدون زحمة عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول، أنا بالسويد أخذ الرعاية الاجتماعية، وعلى قناة أقرأ رأيت رقم حساب للصدقة الجارية، ممكن أنطيب مبلغ بسيط يعني حسب وضعي، حسب الإمكانية المادية، وينقبل هذا الصدقة الجارية؟
إن شاء الله، إن شاء الله، ما دام وجدتي إن شاء الله القائمون على هذه القناة أحسبهم على خير، والله حسيبهم، فتوكلي على يعني الله.
كلش تعجبني أنطي يعني من كل قلبي.
نسأل الله التوفيق، أسأل الله لكم التوفيق يا أختي. السؤال الثاني.
السؤال الثاني بدون زحمة يا شيخنا، في سبيل الله احكينا عن التوبة.
أبشري إن شاء الله. أبشر. أبشري إن شاء الله.
شكرا جزيلا شيخنا.
نعم. فاطمة من أسبانيا، تفضلي يا فاطمة من أسبانيا. فاطمة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
بخير، جعلك الله بخير وعافية، تفضلي يا بنتي.
أنا أريد رقم الشخص.
خيرا إن شاء الله، ما في سؤال؟
لا ما في سؤال، فقط أريد رقمك.
خير إن شاء الله. طيب أحبابي، أختنا الكريمة المباركة أم عابدين، السؤال الأول كانت تريد أن تتصدق وأن تكون أن يكون لها صدقة جارية. إخواني، لا تحتقروا من فعل الخير شيئا ولو قل، ولو قل، يعني يتصدق المسلم بما قل ولو كان قليل، لا تحتقر. فرب درهم غلب ألف درهم، رب دولار غرب ألف، رب إلى آخره. ليه؟ لأنه بالإخلاص وبالتجرد وبالتوجه إلى الله عز وجل يجعل الله عز وجل في هذا القليل أجرا كثيرا ونفعا عميما. لا تحتقروا شيء، اسهموا بما تستطيعون في فعل الخيرات. ثم تسألني أختي الكريمة الله يبارك فيها وتقول لي تتحدثن عن التوبة. شوف يا إخواني، الله عز وجل تفضل على هذه الأمة بباب اسمه باب التوبة. هذه النعمة من أجل وأعظم وأرقى وأعلى نعم الله على الإنسان، على العبد المسلم، بل على الإنسان من أراد أن يرجع إلى الله من خلال هذا الدين، دين الإسلام. كيف؟ التوبة طهر، التوبة نقاء، التوبة ميلاد جديد، التوبة محبوب الله. إذا رأيت إنسان، رجلا كان أو امرأة، قد فتح له باب التوبة، فليعلم أن الله يحبه. إذا فتح لك باب التوبة فاعلم أن الله يحبك، يحبك، يحبك ربك وليس الناس، دعهم، يحبك الله، لأن الله قال وهو أصدق القائلين: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إذا فتح لك هذا الباب فاسلكه واستعجل فيه. والتوبة باب يلازم المسلم في كل حياته، فهو أول الطريق وهو واسطة الطريق وهو آخر الطريق. لماذا قال الله يا أيها الذين آمنوا توبوا؟ يا أيها الذين آمنوا، أعطاهم صفة الإيمان، والإيمان إنما تعطى لمن كان قد بلغ شأنا كبيرا في هذا الدين، ليس فقط أنه أسلم مجرد إسلام، لا، بلغ منزلة من التصديق والقبول. ومع ذلك قال الله لهم توبوا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة. والله عز وجل يفتح يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. أخيرا في باب التوبة، حتى لا أطيل عليكم أمامي أسئلة واتصالات، سبحان الله ما أريد أن أقطعهم من المنفعة، لكن خذوا هذه الصورة البديعة العظيمة الجليلة الجميلة التي يصورها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إن الله يفرح بتوبة عبده أعظم من رجل كان يسير على ناقته في الصحراء، صحراء طاحلة مهلكة، لا ماء لا شجر لا زرع لا ضرع لا أحد، صحراء قاحلة، وركب على ناقته وعلى هذه الناقة الطعام والشراب. في منتصف الصحراء هربت الناقة، ذهبت فجلس تحت جذع شجرة يابسة. الصورة أريد أن أقربها لكم، هذا الجذع الشجرة ينتظر الموت يقينا، من أين يأكل؟ من أين يشرب؟ من أين له؟ وأخذته سينة من النوم، هكذا استسلم لحاله وأنعس، فرفع رأسه بعد قليل وإذا بناقته، يعني بالحياة تعود عليه من جديد، وإذا بناقته واقفة فوق رأسه، فأخذ خطامها من شدة الفرح وقال يا رب اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يعني يقول عليه الصلاة والسلام من شدة الفرح أخطأ فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال عليه الصلاة والسلام والله إن الله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا الذي وجد راحلته وعليه طعامه وشربه، وقال عند وجودها اللهم أنت عبدي وأنا ربك. انظروا إلى رحمة الله. إذن هذا الشهر يا أبنائي يا بناتي يا إخوتي يا إخواني، من لم يتب في هذا الشهر فليقرأ على قلبه السلام، فليتق الله في نفسه، وليعلم أن بينه وبين قلبه حجب، حجب من شهوات، حجب من شبهات، حجب من مآسي، حجب من، فليخترق هذا كله وليعود إلى الله، فإن الله ينتظر اليوم الذي تعود فيه إليه وتتوب إلى ربك عز وجل. اللهم اجعلنا من التائبين حقا، اللهم اجعل هذا الشهر مفتاحا لتوبتنا ورجوعنا إليك يا رب العالمين. فاصل أحبابي ثم أعود إليكم إن شاء الله. أحبابي أعود إليكم، وأظن أن معنا الأخت أسماء من فرنسا، تفضل يا أسماء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لدي 3 أسئلة جزاكم الله خير.
تفضلي، الله يحييك، هاتي السؤال الأول.
السؤال الأول، نحن مقيمون بفرنسا وزوجي يعمل في شركة فرنسية، لكنه يعمل يوم الجمعة.
يعمل إيش؟
يعمل يوم الجمعة، أحيانا لديه أوقات راحة يوم الجمعة وأحيانا يوم الجمعة، يمنعه أن يصلي صلاة الجمعة في المسجد.
يا الله، الصوت يا بنتي الله يرضى عليك يتقطع، وأنا أريد أن أسمع صوت، يعني كلامك واضحا.
قلت لكم زوجي يعمل، نحن مقيمون بفرنسا والزوج يعمل في شركة فرنسية،
أيوة،
أحيانا يعمل يوم الجمعة.
يوم الجمعة، أيوة، تمام.
مما يمنعه أن يصلي صلاة الجمعة، ما حكمه؟
طيب السؤال الثاني،
ولدي سؤال بسيط، ما حكمكم في هذا والذي
يدخل في الوقت؟ يا ليت الصوت يصفو، أتمنى أن يكون الصوت صافيا، انقطع الخط يبدو لي. طيب على أي حال، إحنا فهمنا سؤالها الأول، وإن عادت الاتصال مرة ثانية فنسأل الله العون والتوفيق. أجاوب على هذا يا حبيبي. أقول أختنا الكريمة أسماء تقول زوجها يعمل في شركة فرنسية وفي بعض الأحيان يكون عمله في يوم الجمعة، وبالتالي ما يستطيع أن يذهب لكي يصلي صلاة الجمعة. شوفوا يا إخواني، يعني أنا نصيحتي لإخواني أحبابي الذين يشتغلون في دول أوروبا وأمريكا وفي أستراليا وإلى آخره، يعني من البلاد غير الإسلامية، من البلاد الكتابية، طبعا يجوز له أن يشتغل فيها وأن يعمل، ولكن عليه أن يبذل جهده في سبيل أن يبلغ من يرأسه في العمل. يقول يا جماعة أنا مستعد، ستروا مني طبعا كيف سيكون قادرا على أن يضع لنفسه مكانة في الشركة إذا هو كان جاد صادق أمين يقوم على عمله بكل إخلاص بكل دقة بكل أمانة بكل إتقان. إن ذلك يفرض نفسه في شركة، يفرض نفسه على الكبير والصغير، عندما يكون عمله جادا نافعا منتجا يفرض نفسه، وبالتالي تكون له طلباته. ومن طلباته أن يقول يا جماعة أنا مسلم، حاولوا أن تجعلوا جدولي ما يكون فيه عمل في يوم الجمعة حتى أصلي صلاة الجمعة. أنا لابد لي من أن أصلي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في ديننا من ترك ثلاث جمع متواليات من غير عذر طبع الله على قلبه. من ترك ثلاث جمع متواليات من غير عذر فقد خلع رقبة الإسلام من عنق، إلى آخر ما جاء فيها. صلاة الجمعة لابد منها، فإذا استطاع يكون طيب، يعني إن شاء الله أنه سيبذل جهده. فإذا بذل جهده ربنا يعينه، وإذا لم يستطع يا أختي أقل شيء يعني يستأذن من زملائه ورفقائه ومن حوله إنه في هذه الشركة إذا جاء يوم الجمعة اسمحوا لي لمدة نصف ساعة أنا أذهب بسرعة مباشرة، يذهب إلى أقرب مسجد، ما عندهم مسجد قريب، يتجمع هو ومن معه في هذه الشركة من المسلمين في غرفة من غرف المصنع في من غرف الشركة، يقوم واحد منهم يعني يخطب بهم خطبة حتى ولو قرأ في كتاب وقال لهم كلمة ثم صلى بهم ركعتين، يعني والخطبة أن يحمد الله عز وجل ويصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم ويعطيهم موعظة صغيرة ويقرأ آية في القرآن. إيه نعم، وبهذا إن شاء الله تعالى تكتمل أركان الخطبة، يعني كلمة طيبة في حمد لله وصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين يدلهم على خير، يعني يقرأ عليهم حديث، يقرأ عليهم في كتاب، وبعدين أي نعم ويصلي على ويجلس ويدعو للمسلمين ويخطب الخطبة الأولى ثم يجلس والخطبة الثالثة ثم يصلي ركعة. يعني ممكن المسألة سهلة، صاحب الإرادة الصادقة يصنع من حوله مرادة، صاحب الإرادة الجادة. أنا يعجبني مثل هنا في المملكة في قسم من المملكة صحراء اسمها المستوي، منطقة هائلة البعد سحيقة المسافة، هائلة المسافة بعيدة المسافة، ويذهب إلى ويقولون أهلها المهتوي يقطع المستوي، يعني صاحب الهوى يقطع هذه المفازة الضخمة. كانوا قديما يسيرون على أقدامهم، اليوم يسيرون على وسائل النقل بعد أن فتح الله على هذه البلاد الخيرات، لكن قديما كانوا يقطعون البراري والقفار لأنه صاحب صدق الهوى، الهوى الصادق، الهوى في محبة الله وتنفيذ مراده. الله يحقق لك اللي تريد. نعم، حتى لا أطيل عليكم، تفضل حبيبي. بسم الله.
لو المرأة في ليلة القدر عندها عذر شرعي، لا بتصلي ولا بتقرأ، إيش تسوي؟
طيب أختنا الكريمة تسأل، أولا أنت لا تعلمي متى تكون ليلة القدر بالتحديد، وإنما هي كما قلت لكم علامات وإمارات ودلائل، أي نعم، وإضاءات من النبي صلى الله عليه وسلم، كمثل هذه الليلة، هذه الليلة من الليالي المهمة، ليلة 25، وسيأتي بعد ذلك ليلة 27 وهي مهمة جدا. إيه نعم، بارك الله فيكم. فالمرأة التي عليها العادة أولا تكثر من ذكر الله، تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كانت تحفظ القرآن تقرأه من صدرها، وإذا كانت لا تحفظه وإنما تريد أن تقرأ في مصحف تفتح المصحف بس بحائل، يعني هكذا شبه رداء تأخذه وتفتح المصحف وتقرأ والحمد لله رب العالمين. الله يعطيها ما يعطي غيرها لأنها معذورة، وتكثر من الدعاء ترفع يديها وتدعو الله عز وجل، فلعل دعوة صادقة من قلب مخلص حتى ولو كانت المرأة نفساء أو حائض تكون سببا منجيا لها من كرب الدنيا وكرب الآخرة. توجهوا إلى الله بقلوبكم، الله يعطيكم ويمنحكم، الله عز وجل الله لطيف. هو الذي قال لنا يا إخواني يا أخواتي استمعوا لهذه البشارة، بشارة عظيمة، بشارة. قال الله تعالى ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل. ادعوني، إذن من هو الذي أمرنا بالدعاء؟ الله. من هو الذي بشرنا بأنه ووعدنا بأنه يجيبنا؟ الله. ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن الله الذي بشرنا بأنه سيجيب دعوات سيجيب دعوات الصادقين. ادعو الله وأنت بشرط تدعو الله، يعني كما جاء في الحديث، في الحديث البشارة العظيمة الأخيرة، يقول عليه الصلاة والسلام كل دعاء مستجاب، كل دعاء مستجاب ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم. فالصحابة قالوا يا رسول الله إذا نكثر، قال الله أكثر، يعني يدعو إذن. ولكن العلماء قالوا إما أن يحقق الله لك ما طلبت، وإما أن يدفع الله عنك سوءا، وإما أن يؤجله أجرا إلى يوم القيامة أعظم مما كنت قد تمنيت في دنياك. وجاء في الحديث إن البلاء لينزل وإن الدعاء ليصعد، يلتقيان في السماء يعتلجان إلى يوم القيامة. هذا يريد أن ينزل، هذا يدفعه. نعم تفضل يا أخي. نعم أم عمار من السعودية، تفضلي يا أم عمار.
أيوة
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أقول لك فضيلة الشيخ أنا عندي سؤال ومشكلة هي أساسا، بس بحاول أعطيك أهم النقاط فيها
بسرعة يا بنتي، يعني حدديها الله يكرمك.
إحنا عندنا الوالد على أساس الوالدة متوفاة،
طيب.
وجاء وقال على أساس أنا بجيب زوجتي الثانية تعيش معاكم في البيت.
أيوة.
بعد فترة حصلت يعني حصل كلام زي كده، واكتشفت إنها أساسا ما هي زوجته.
كيف ما هي زوجته؟
نعم
كيف ما هي زوجته؟
ما هي يعني غير ما هي زوجته، يعني كذب علينا وكان ممشيها في البلد باسمي، بتسافر باسمي، بتتعالج باسمي، باسمي أنا.
بس
حصلت بيني وبينها مشكلة، وبعدها الوالد زعل مني، ولو دحين تقريبا سنتين مقاطعني بسببها، يقول له يعني اتدخلوا أهل الخير، اتدخلوا أخواني إنه يصلحوا بيننا. حاولت إني أنا أتكلم معه أتقرب منه، ما يبغى مني لا اتصال ولا أقرب منه. يقول لي لما تخليها ترجع البيت وأخذ رضاها هي أنا أخذ رضاه، غير كده ما يبغاني ولا يبغاني ولا يبغى يشوف وجهي ولا بيشوف طيب. يعني ولا يسمع صوتي.
يا أم عمار خليكي معي، يا أم عمار خليكي معي.
نعم.
أولا اهدئي قليلا حشان تستطيعي تستمعي إلي. أولا وقبل كل شيء، يعني هل أبوك قد بلغ به أعوذ بالله السوء إلى درجة أن يأتي بامرأة ليست له بزوجة ويدخلها في بيته ويفعل هذه الأفعال؟ يا بنتي ما أظن إلا أن أباك يريد أن يتكتم على هذا الأمر. خلي واحد من إخوانك الكبار يصارحه، يتكلم معه حتى يعطيكم الحقيقة، فإذا عرفتم أنها زوجته ربما أنه لا يريد يا إخواني أن أن أن, أن تتأثروا لكونه تزوج، لأن في بعض البيوتات إذا ماتت الأم وأراد الأب أن يتزوج كأنما فعل فعلته الكبرى، فهو يريد أن يتكتم. أنا ما أتوقع أبدا أن رجلا مسلما عاقلا عنده أولاد في مثل سنك، يعني إذا هو فوق 60 سنة، هذا ما هو سهل، ما هو طفل بالأمس. إذا تأكدوا، فإذا تأكدت أنها زوجته يقينا اذهبي وطيبي خاطرها وأعيديها إلى بيتك وطيبي خاطر والدك. أما إذا علمتم يقينا منها ومنه يقينا، أن ليس يقينا ليس شكا، إذا يقينا مش مجرد وهم، هذا منكر يجب عليكم اتركه إلى أن يعيده الله. لكنني ما أتوقع إطلاقا. خلاص انتهينا خلاص أعطيتك الجواب. طيب علي حال، فاصل أحبابي ثم أعود إليكم إن شاء الله. أحبابي أعود إليكم وأسأل الله لي ولكم دوام التوفيق. أشكر لكم تواصلكم معنا من خلال هذه القناة الخيرة المباركة وكذلك عبر إذاعة ألف ألف إف إم. بارك الله في الجميع وأسأل الله للجميع التوفيق. عندي سؤال من أم همام بالإيميل تقول: السلام عليكم يا شيخ، أنا أم لولد عمره 15 عاما ولكنه لديه نوع من التخلف العقلي، ولكنه يدرك معنى الصلاة ولكن لا يدرك الوقت والزمن، وقدر الأطباء أن عقله يوازي طفل في 5 من عمره. السؤال: هل مكتوب عليه الصيام؟ وإن كان لا فهل عليه كفارة، علما أن لديه مشاكل صحية غير التخلف العقلي؟ أفيدوني، هل القلم مرفوع عنه؟ يعني شوفوا يا إخواني، الله سبحانه وتعالى رفع القلم عن 3 هم: الصغير حتى يكبر، والمجنون حتى يفيق، نعم، ويعني والنائم حتى يستيقظ. هذا لا زال عقله متخلفا، ليس عنده، ليس لديه أهلية، لأنه لا بد أن يكون وجوب الصيام يجب أن يكون يعني مسلم عاقل، عاقل عاقل بالغ، يعني مكتمل الإدراك، وصل إلى البلوغ مكتمل الإدراك. هذا المسكين لا يعرف الليل من النهار، وقدر الأطباء سنه 5 سنوات، يعني بمعنى أنه لا يدرك. هذا لا يكلف، ليس عليه صيام ولا إطعام، لأنه من شرط التكليف اكتمال العقل، وعقل هذا فيه تخلف كبير. لو كان تخلف بسيط يعني يدرك، يعني وصل عمره إلى عمره الزمني إلى أكثر من ذلك، وعمره العقلي يوازي من يدرك ويعلم، نكون نعم إذا لم يستطع يصوم، فإذا لم يستطع نتيجة لما عنده من أمراض أخرى كما قالت أختنا الكريمة يطعم، لكن هذا لا قدرة جسدية ولا قدرة عقلية، بالتالي ليس عليه شيء. نسأل الله. تفضل يا أخي الكريم، هاتوا الاستطلاع، تفضل.
الاحتفال بليلة القدر، ما الحكم بذلك؟
يسأل الأخ الحبيب عن الاحتفال بليلة القدر. وإحنا يا جماعة الخير، يا أحبابي ويا إخوتي، يا أيها المسلمون، يا أيها الأحباب، يا أيتها الأخوات، يا أيها العقلاء، يا أيها الطيبون في الأرض، هل نحن بحاجة إلى تهريج واحتفالات وكلمات، أم نحن بحاجة إلى عبادة حقة في هذه الأيام؟ والله إذا نحن جمعنا بين العبادة وبين ما بين يعني بين الصلوات بين الركعات، يعني صلاة التراويح كيف هي؟ لماذا سميت صلاة التراويح؟ صلاة التراويح أنه يصلي 4 ركعات، ركعتين يسلم وركعتين يسلم ثم يستريح. لو كان في هذه الاستراحة كلمات تحرك القلوب، توجه الناس إلى الله، تذكرهم بالله، ترغبهم في التوبة، تحذرهم من العقوب، هذا طيب. إذا جاء مثلا بين صلاة التراويح الأولى وقيام الليل تكون هناك درس إسلامي، مش احتفالات أناشيد وصراخ وعويل وكلام، شبعنا من هذا السراب الذي يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. يا إخوتي، الليلة ليلة القدر ليلة عبادة وذكر وتلاوة للقرآن واستغفار، وإن توفر شيء من كلمات بانية للمعرفة، بانية للعقل، بانية للقلب، مقربة إلى الله، محذرة مما يبعدنا عنه، لا بأس. أما الاحتفالات والطربقة واحتفلنا وسوينا أناشيد وسوينا صراخ، هذا الكلام ما أنزل الله به، ليس هذا وقته. هذه ليلة يتوجه الناس فيها إلى الله عز وجل. نأخذ هذا الإيميل ويقول: أسأل عن شروط الإفطار في السفر، وهل يبيت المسافر نية الصوم؟ أريد منكم التفصيل، جزاكم الله خيرا. إذا أراد المسافر أن يصوم لابد له من أن يبيت في صيام الفرض، لابد من تبييت النية من الليل، سواء أكان مقيما أم مسافرا. أما ما هي شروط يعني من يجوز له الإفطار في السفر؟ الإفطار في السفر يجوز لكل مسافر، ما دام أنه قد سافر مسافة قصر فأكثر، وسفره إما سفر طاعة أو سفر إباحة. ولكننا ننظر في حاله ونقول له الجواز قائم، ما نستطيع أن نحرم عليك هذا الأمر لأن الله قد أباحه لك، لكن نقول والله إذا كان السفر مريحا طيبا والمسافة قصيرة ستقطعها بسرعة، لأنه تصور معي حتى لو كنت مسافرا وأردت أن تفطر أثناء السفر، إذا وصلت إلى البلد الذي أنت فيه يجب عليك أن تمسك، فنقول لو إذا كانت المسافة قصيرة لمدة ساعة مثلا وأنت مرتاح يا أخي أكمل صومك والحمد لله. طيب لكن إذا كان في شيء من العناء أو طول سفر وأردت أن تفطر أباح الله لك. طيب الحالة الثالثة، إذا وجد في السفر مشقة متعبة مؤلمة يجب أن تفطر. والنبي عليه الصلاة والسلام ذات مرة في سفره وصل إلى منطقة برك الغماد، وكان الناس قد أصابهم جهد، فقال جاء الصحابة قال يا رسول الله إن الصحابة أصابهم شيء من الجهد والعطش والكذا، فهو عليه الصلاة والسلام تناول قدحا من الماء أو من اللبن وهو على ناقته وشرب منه أمام الجميع حتى يريهم، فأفطر الناس إلا قلة، واحد اثنين ثلاثة أربعة كذا مجموعة، فجاءوا إليه قالوا يا رسول الله أفطر الناس إلا فلان وفلان وفلان، قال أولئك العصاة أولئك العصاة، لأنهم وصلوا إلى مرحلة من المشقة شقوا على أنفسهم، والله لا يرضى لعباده هذه المشقة، لا يرضى لعباده المشقة. طيب هل من شروط الجواز الإفطار المشقة؟ لا، ليست من الشروط، لأن المشقة حكمة فهي علة العلة، وإنما يرتبط الحكم بالعلة لا بالمشقة، إذ العلة وصف ظاهر منضبط والمشقة لا يمكن مطلقا أن تضع لها وصفا ظاهرا منضبطا، وبالتالي فهي علة العلة. إنما المهم هو السفر، إنما في داخل السفر الذي أباح الله لك في حالة يحسن بك أن تواصل صومك، وفي حالة يجوز لك أن تفطر وأنت قد طبقت السنة، وفي حالة يجب عليك إذا ترتب على الصيام يعني أذى لنفسك أو يعني لصحتك أو كذا، هنا الله سبحانه وتعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. تفضل حبيبي.
ما ثمار ليلة القدر يا شيخ.
عظيم. يسأل حبيبنا المبارك ما ثمار ليلة القدر؟ والله يا بني إنها لثمار عظيمة 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 عظيمة. أولها الميلاد الجديد. تصوروا معي، هدى الله بعض إخواننا من الذين تتلمذوا على المدارس الغربية في بعض النظريات، وبعدين يقول والله العقدة هذه لا تزول، إذا وقع الإنسان في خلل أو خطأ أو ذنب شكلت له عقدة والعقدة تتصف بالديم، ومن قال لك ذلك؟ هذا كلام فارغ، هذا كلام لا قيمة له في هذا الدين، لا قيمة له، لأن أعظم عقدة من المعاصي كلها أعظم عقدة هي الشرك، ويليها بعد ذلك قتل النفس وأكل أموال الناس بالباطل ويعني الزنا والفجور والخمر إذا تبت إلى الله توبة نصوحا صادقة، فمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يعطيهم الله شيئين، يبدل الله سيئاتهم حسنات ويصبح صحائف أعماله ممسوحة كل هذه الأخطاء، ويولد من جديد تكفر كل ذنوبه، وكأنه عاد من جديد ليولد بلا ذنب، لا ذنوب ولا أخطاء ولا هذه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من أدرك ليلة من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، خرجت نقيا طاهرا. هذه نعمة ليست سهلة، الله يجعلنا ندركها يا إخواني، الله يجعلنا ممن يدركها وممن يستفيد منها وممن يعطيهم الله هذا الخير. الأمر الثاني أن الله يزيد في عمر القائم في تلك الليلة أكثر من 83 سنة. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا فكأنما قام 1000 شهر، إضافة إلى استجابة الدعوات وتحقيق الأمنيات عليها. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا فأعطاه الله أعظم الأجر وأعظم الثواب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وحقق آمالنا واكفنا أعداءنا ويسر أمورنا واجعلنا من عبادك المصطفين الأخيار الأبرار يا ذا الجلال والإكرام. وإلى أن نلتقي بكم أحبابي أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.